لنا وتكون لنا نفس النهاية التي لهم، كما قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المجلس اليوم أو الرسالة اليوم مش هنستفيد كثيرا في داخل هذه الصفات، إنما هنتكلم عنها بشكل عام، نتكلم عنها بشكل سطحي جدا، لأنه لو إحنا استغرقنا في تفاصيل هذه الصفات ربما تحتاج سلسلة وحدها، وإن كل صفة أقل ما يمكن أن يقال فيها مجلس حتى تستطيع أن تعطي الأمر بعضا من حق. فالله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول ابن كثير: المنافقون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله طيب، معذرة كده، الصوت واضح؟ معلش، أنا آسف جدا. طيب تمام، وقفنا عند قول ابن عباس، قول سيدنا ابن عباس في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائض، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غاب، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادتهم تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون غيره. وقال مجاهد في قوله: وجلت قلوبهم، أي فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد. هي صفة من صفات المؤمن الحق أن قلبه يخاف الله عز وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل هو الخوف، والخوف ليس الخوف، هو الخوف والفزع. وهذا فيه معاني، يعني يقول الشاعر: العمر كما أدري وإني لأوجل، على أينا تعدل المنية أوله. يعني هو خايف من الموت، أو خايف الموت هيجي مين فينا الأول. فهو هنا العرب بتستخدم الوجل بمعنى الخوف، أو الخوف اللي فيه فزع، وهو ده نفس المعنى. فهي صفة من صفات المؤمن الحق أنه إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف منه، خاف من الله عز وجل، ففعل أوامره وترك زواجره. والآية دي ليها آيات تانية تؤكد ذلك المعنى في قول الله، معنى الخوف، في سورة آل عمران. قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالآية هنا بتقول لك إن المؤمن ده لما بيعمل حاجة يظلم بيها نفسه وذكر الله يستغفر. ليه بقى؟ لأن هو لما ذكر الله وجل قلبه. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله عز وجل يبين أن الخوف هو ركن أصيل من أركان ذلك المؤمن الحق، أن قلبه إنما يخاف الله عز وجل. فعشان كده سفيان الثوري يقول: إنما المؤمنون الذين يقول سمعت السدي يقول إنما المؤمنون الذين في قول الله يقول إيه بقى؟ يقول: هو الرجل يريد أن يظلم نفسه، أو يريد أن يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله، فيخاف قلبه. وأظن الصحابة يمكن الأمثلة دي واضحة فيهم جدا، تلاقي إن كتير منهم وقافين على كتاب الله عز وجل. تلاقي مثلا إن سيدنا عمر في شدة غضبه إذا تليت عليه الآية فيرجع ويخاف الله عز وجل. يعني لما دخل مجلسه أحد الناس يعني، وكان له ابن أخ في مجلس عمر، كان سيدنا عمر يقربه لحفظه القرآن، فقال له كلاما لا يليق بأمير المؤمنين فغضب. فقال ابن أخي يا أمير المؤمنين إنه رجل سفيه، وإني أذكرك بقول الله عز وجل وإني أذكرك بقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهدأ عمر، هدأ هدوءا شديدا وكأن شيئا لم يحدث، وهذا لأنه وقف على كتاب الله عز وجل. فالمعنى هنا إنه المؤمن الحق قلبه يخاف، يخاف من ماذا؟ الخوف على نوعين، خوف من عقاب الله عز وجل، وهو ده يمكن الخوف اللي بيخلي الواحد إن هو ممكن يجي يعمل معصية يخاف منها. والنقطة دي نقطة مهمة جدا، وعشان كده سبحان الله لما يعني تخوض في بحار الآخرة تجد إن كتير من العقاب هو مخصص لمعاصي في الدنيا. يعني لما تسمع مثلا سلسلة النبأ العظيم بتاع الشيخ حازم إسماعيل فك الله وأسره، تجد إن هو الراجل بيتكلم في الآخرة وكأنه بيسير بك في الدنيا. يعني يجي يقول لك مثلا والله ده أنت لما تبص تطلق بصرك فيكون عقابك في الآخرة كذا، وطبعا لا يقول من عندي يعني، إنما الفهم أقصد الفهم عن الآخرة، ده أنت لو أطلقت بصرك يكون العقاب كذا، ولو أطلقت بصرك في امرأة متزوجة يكون العقاب كذا. هو الموضوع ما هوش موضوع معصية وخلاص، لو هو معصية أنت عارف عقابها. عارف أنت لما يقول لك إيه، يجي القرآن يكلمك يقول لك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالويل ده لمين؟ للي بيؤخر الصلاة. اللهم اللي ما بيصليش، تلاقي القرآن يقول لك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي وادي في جهنم. فما الفرق بين الغي والويل؟ أنت إنسان مدرك تعلم أن ذلك عقاب لمن فعل كذا، فتلاقي أن تأخير الصلاة يخوفك من حتة معينة، خايف من عقاب معين. تلاقي أن ترك الصلاة ياخدك في حتة تانية له عقاب آخر أشد. تجد أن سماع الأغاني له عقاب، تجد أن النميمة بين الناس لها عقاب، الغيبة لها عقاب، شهادة الزور لها عقاب، وهكذا كل معصية لها عقاب. فمن علم العقاب خاف. ودي نقطة من النقط يمكن اللي لما يتساءل الإنسان هو ليه قلبه مش موجود، أين ذهب قلبه؟ فهتلاقي إنه قلبك ذهب مع حجاب الآخرة. أنت أصلا عايش في الدنيا مش شايف الآخرة، إيه الآخرة؟ يوم الحساب. إيه بقى بيحصل في يوم الحساب ده؟ ما تعرفش. طب اليوم ده شديد على مين، هين على مين؟ ما تعرفش. طب مظلم ولا مضيء؟ ما تعرفش. طب حر ولا مظل، فيه ظلال وفيه غمام؟ ما تعرفش. الله، طب مين، طب ايه اللي انا اعمله ينجيني في اليوم ده؟ طب ايه اللي اعمله ينجيني من على الصراط؟ ما تعرفش. اللي اعمله طب ينجيني من الحر؟ ما. فكلما غابت عنك الآخرة كبرت في عينيك الدنيا، وكلما وضحت لديك الآخرة صغرت في عينيك الدنيا وما فيها. وكلما، وعشان كده في مطلع سورة البقرة الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بص، أول حاجة الله عز وجل ذكرها في صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. فما الغيب؟ الغيب الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر، فهو مؤمن باليوم الآخر بكل تفاصيله وكل ما يحدث فيه، لأن اليوم الآخر عند المؤمن إنما هو الوقود الذي يدفعه للطاعة وينهاه عن المعصية، وهو الذي يحفزه ليفعل وهو الذي يوقفه فيمتنع، وهكذا. فنقطة الوجل على هذا المعنى، الخوف من العقاب، وعلى معنى آخر والخوف أيضا فيه الخوف من الله عز وجل، من هيبة الله عز وجل وجلاله وعظمته. عارف اللي هو فيستحي، ذلك الذي يحاسب أمام الله عز وجل فيستحي فيتساقط خده خجلا، يعني لحم خده كده بيتساقط من الخجل، لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، فيتساقط خده إيه من الخجل أمام الله عز وجل. فهو هناك خوف آخر، والخوف من الله عز وجل عظمته وهيبته وجلاله. ولما تقرأ القرآن هتلاقي المعنى دوت واضح بشدة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم، أول حاجة اللي هي إيه؟ وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآية دي برضو زيها اللي هو في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فزيادة الإيمان هو التصديق، يعني هو زيادة الإيمان. والآية دي ربما بيستدل بها العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص. فهنا الآية واضحة وصريحة، هو قول الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وهو ده حال المؤمن، إن هو لما يقرأ عليه القرآن والتصديق، هنا هو زيادة الإيمان، الإيمان هو التصديق. فيقال إن زيادة الإيمان هنا على وجهين، يعني ليه معنيين. المعنى الأول إن هو كل آية بيقرأها يصدق بيها. يعني تخيل كده نفسك صحابي عايش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيجد الصحابي يصدق، صدقنا يا رب، حاضر مش هنعمل. تلاقي آية تانية تقول اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا إذا تناجيتم تناجوا بالبر، هي الآية اللي هي في سورة المجادلة. فتجد إن هو المؤمن يصدق، كلما نزل أمر صدقه وكلما نزل نهي انتهى عنه. فهنا الإيمان بمعنى الإيه؟ التصديق، اللي هو تصديق الآية. والمعنى ده معنى جميل جدا، لأنه القرآن بيؤكد، يعني في حتة في القرآن هقولها، بس خلينا نقول إن إحنا مشينا بالمعنى دوت في القرآن. جبنا كده من أول سورة البقرة، فتجد الله عز وجل يقول لك أنفق فتنفق، تلاقي الله عز وجل يقول لك صلي تصلي، تجد الله عز وجل يأمرك فتأتمر وينهاك فتنتهي. فالله عز وجل بيمدح ذلك أصلا، يعني بيمدح ذلك المعنى. الله عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما أنت تقرأ القرآن وتعمل بالمواعظ اللي فيه، سواء كانت أمر أو نهي أو خلافه، فلما أنت تعمل به فده خيرا ليك أصلا، ده خيرا ليك. وده هو ده الصحابة بيتكلموا في ده، إن هو ده تدبر القرآن أصلا، تدبر المعنى، إنك تعي المعنى. عشان كده الله عز وجل لما بيتكلم عن المنافقين يقول لك أفلا يتدبرون القرآن، ما كانوش يتدبروا، طيب أفلا يتدبرون القرآن. هو المعنى دوت جاء في المنافقين، لأنهم يسمعون القرآن ولا يتدبرونه. فالمؤمن صفة من صفاته الأساسية أنه إذا تليت عليه آية زادته إيمان. فالآية دي بقى ربما الإيمان هنا مقصود به اللي هو التصديق، يعني كما يقول الرازي إن الإيمان هنا على وجهين، وجه منهم اللي هو الالتزام بأوامر الله عز وجل وهكذا، والمعنى الثاني اللي هو إن لأ، هي بتزيد يقينا في الله عز وجل. إن الآية دي لما بتيجي بتزود الإيمان اللي هو اليقين عموما في الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. ومنها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، يريد المقصود يعني أن معرفته بالله أقوى، معرفة سيدنا أبو بكر بالله أقوى. فيبقى هنا الإيمان من ذلك المعنى. دي الصفة الثانية. وعلى ربهم يتوكلون. وهنا التوكل بصراحة في كلام جميل وكتير، يعني التوكل لوحده ينفع يكون درس نتكلم فيه باستفاضة. بس هو أقل ما يقال في التوكل، إن التوكل دوت هو جماع العبادة. عارف انت التوكل ده بيجتمع فيه لديك كل العبادة، لان انت تتوكل يعني تفوض امرك، فانت مش هتفوض امرك. جزاكم الله خير. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. هتلاقي ممكن نرجع معلش، فتلاقي ان الله عز وجل لما بيامر بيعتمروا. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسحوا، حاضر يفعلوا. فهو ده المعنى بتاع ان هو ايه، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. والوجه الثاني من التصديق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي احنا قلناه، وبقى هي دوت المعنى بتاعه، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. ولو هنخرج بس من الحته دي قبل ما نخرج، ان هو أهمية القرآن في حياة المسلم، أهمية الآيات في يوم الإنسان، في كل ساعة في ساعات اليوم. النقطة الثالثة، على ربهم يتوكلون. أقل ما يقال فيه إن التوكل دوت إنما هو جماع العبادة. جماع العبادة ليه بقى؟ يعني هو أنت أصلا بتتوكل، تفوض أمرك يقينا وقلبا إلى الله عز وجل، وبتفعل أفعال أنت تدرك تمام الإدراك إن هي أسباب لا تفعل شيء. فأنت خد بالك بقى، بتشتغل وأنت عارف إن الشغل ما بيجيبش فلوس، هو الرزق جاي من ربنا بس أنت بتاخد بالسبب. فأنت بتشتغل تأخذ بالسبب بحقه، في نفس الوقت قلبك متعلق بمن؟ بالله. عشان قلبك يتعلق بربنا في وضع زي ده لازم يبقى عارف ربنا كويس، عارف انت ممكن تجرب رزق الله عز وجل. يعني تاخدك الدنيا وتشوف مثلا الشركة دي تقول لك امشي، بس برضو اخر الشهر جات لك فلوس. منين؟ رزق ربنا رزقك. الشركة دي تقول لك امشي، الشركة دي تقول لك تعال، التجارة دي توقف، التجارة دي تفتح، في الاخر هو الله عز وجل يتولى رزقك. فأنت عارف يقينا يعني اسم الله الرزاق، خلاص. فخلاص بقيت ايه، اي مشكلة تواجهك في الرزق بتفوضها لمين؟ لربنا. تيجي شركة تقول لك اعمل حسابك احنا نمشيك بعد اسبوع، شوف هتاكل منين. طبعا ما حدش بيقول كده، بس انا بقول ان ايه، الخوف اللي بيعتري الانسان، شوف بقى هتجيب فلوس منين. فانت لو انت عارف ربنا الرزاق كويس، معرفة بتاعتك دي، هتلاقي قلبك بيقول لك ايه، وانا هما اللي كانوا بيرزقوني، ربنا اللي بيرزق. فعادي مشيت من هنا، بسيط جدا جدا، يعني سبب انتهى يفتح الله سببا اخر، اتمنع رزق من الناس دي ربنا يوصله من مكان تاني. فهو انا يقينا عارف، فتوكل على الله في امر الرزق. فتلاقي مثلا يقول لك كده، خلاص انت متوكل على الله في امر ايه، في امر رزقك، وتبعت لمكان واثنين وثلاثة تأخروا عليك، انت مش قلقان وربنا يرزقك وهكذا. فالتوكل دوت في كل امورك، عارف عشان تعمله لازم تعرف ربنا بأسمائه وصفاته. يعني انت دلوقتي مثلا صليت استخارة على امر، فربنا قدر لك ذلك الذي كنت تكرهه. فلو انت تعرف الله عز وجل المدبر، الله عز وجل الحكيم، هتفهم، هتبقى يقينا راضي باختيار الله لك. ليه؟ ما انت جربت ربنا كتير، يعني ربنا دبر لك كثيرا من الامور من قبل. فهاجف دي يعني لا خالص. وصلت؟ فالتوكل هو صفة اصيلة من صفات المؤمنين والمؤمن الحق الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. الصفتان الأخريتان هو قول الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خدوا بالكم هنا، يعني لو احنا بنتكلم في الآيات هتجد ان الإيمان انما بدأ من القلب، بدأ من القلب. يعني الله عز وجل اول صفة ذكرها ان ذلك القلب يخاف. فين المعنى دوت اللي هو في قول الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، في سورة النازعات. فكان الدكتور فاضل، مش مهندس فاضل سليمان، ربنا يجزيه خير، ليه فيديو عن الآية دي تحديدا استفاض فيه، بيتكلم فيه عن فكرة إن هو من يستفيد بذلك الوحي. لو قلنا لمن يخشى، للي خايف. طب قصة فرعون بتخوف مين؟ هو الله عز وجل هنا يخاطب المسلمين، فالمسلمين بيخافوا من ربنا، صح؟ فلما نيجي نقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لعبرة للي خايف من ربنا، يبقى الكلام منطقي. طب لو هو بيكلم كافرين مشركين، هيبقى هنا المعنى إن هو إيه؟ طب قصة فرعون عبرة ليهم لو هم خايفين، لمن يخشى؟ طب هم هيخافوا من إيه؟ ما لا يؤمنوا بالله عز وجل، عشان يقول لك ايه، انه والله ده احنا كده، يعني احنا خايفين من ربنا. هو بيقول لك لا، هو بيكفر الله عز وجل، هو مش خايف. فهنا المعنى انما هو الخوف انه يكون على ضلال، انه هو يكون في الطريق الخطأ. عشان كده الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت، فهو لازم يبقى القلب فيه خوف، فالمؤمن أولى بذلك الخوف، وأولى بالخوف أن يكون من الله عز وجل. ولما خاف قلبه انتفع بالآيات، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ولما انتفع بالآيات عرفته الآيات الله عز وجل، ماشي، وعلى ربهم يتوكلون. هو لن يصل إلى التوكل إلا إذا استفاد من القرآن، ولن يستفيد من القرآن إلا إذا خاف قلبه. فهي هتلاقيها ترتيب مبني على بعض. عارف أنت، عارفين في اللي هو وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الترتيب ده ترتيب عجيب. في حاجة لما سئل سيدنا أبي، أو سيدنا كعب، سيدنا أبي بن كعب ظني والله أعلم، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم آية في كتاب الله، فسكت قليلا ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. خد بالك إن الآية دي ما فيهاش أي شيء غير الوصف الله بالاسم الأعظم، وهي كلها بتتكلم عن ربنا. فليه دي أعظم آية؟ ليه سورة الإخلاص اللي هي كل معانيها تتحدث عن الله تكون تعدل ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. ليه؟ أصل هو القرآن هدفه الأصيل إن هو يعرفك بالله، هو ده الهدف الأساسي. عشان كده تلاقي أعظم آية اللي بتتكلم عن ربنا وحده، وأعظم والسورة التي تعدل ثلث القرآن لما بتتكلم. ولما بتمشي في القرآن بتلاقي هو القرآن بيعرفك على ربنا بس. عشان كده لما يجي المفسرين يقول لك إيمانا دي معرفة بالله، تمشي برضه وعلى ربهم يتوكلون. فهو أنت لما هتمشي ورا الآيات وتعرف ربنا كويس، هتوصل للتوكل وأنت مستريح. لو مسكت القرآن عشان تعرف ربنا الرزاق هيعرفك، ولو مسكته عشان تعرف ربنا المدبر، وعشان تعرف ربنا الملك، وربنا القيوم، وربنا الحي، هتعرف كل ده، فتصل إلى التوكل. ثم كل ده لازم ليه جهد، لازم ليه بذل، لازم ليه حاجة يقدمها الإنسان من ماله ونفسه. فيأتي قول الله: الذين يقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة هي ذلك الأمر الظاهر على الإيمان، هي ذلك الأمر الظاهر اللي بيدل على عن الإيمان. فلو أنت أذنت الصلاة وفي اتنين قدامك، واحد قام واحد ما قامش، تقدر تقول والله اللي قام للصلاة ده مؤمن، تمام؟ فتقدر تقول إن اللي قام للصلاة ده مؤمن. طب إحنا قلنا بنقول ده من نفسنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهو احنا ظاهرا لازم نؤدي، لازم نبذل. يعني هي فكرة اللي هو الإيمان في القلب دي فكرة مغلوطة كليا، والإيمان في القلب حقيقة، ولكن الإيمان الحق لا يخلو من تلك الصفة، إنه هو يبذل ظاهرا لله الذين يقيمون الصلاة، ويبذل من ماله أيضا ومما رزقناهم ينفقون. وهذا لا يتنافى مع فكرة إن الإنسان بيفعل ذلك رياء، فالرياء يحاول جاهدا أن يخلص النية لله عز وجل، وأن تكون إقامة الصلاة لله. لأن إقامة الصلاة للناس رياء، وعدم إقامة الصلاة خوفا من قول الناس رياء أيضا. فهو أنت، لا، أنت لك دين بتلتزم بظاهره، تلتزم بذلك الظاهر. حتى إيه؟ حتى ذكرت هذه الصفة كده. الصوت واضح؟ طيب معلش. طيب تمام، جزاك الله خير. فتجد ان الصفتان اللي هو الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هي صفات لازمة للمؤمنين. الله عز وجل لما قال أولئك هم المؤمنون حقا، ذكر لهم خمس صفات، منها انهم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المفسرين هنا على قول ان هم يؤتون الزكاة، وهذا برضو لا يتنافى، ان النفقة دي تكون في السر او تكون في العلن. فالعلماء بيقولوا ان الفرائض بتكون في العلن، والنوافل تكون في السر. يعني عشان كده مثلا تلاقي الفريضة افضل تؤديها في المسجد، الفريضة اللي هو طب والسنة يا حبذا لو في البيت، تلاقي ان زكاة المال بتكون يعني جهرا بتعرف الناس، ده مفيش فيها اي مشكلة خالص. وتجد إن هي الصدقة اللي أنت بقى دي لك أن تخفيها وتحاول أن تخفيها يعني، وتتقرب بها إيه إلى الله عز وجل. هذه الصفات الخمس هي نموذج للمنهج القرآني، اللي هو لو أنت عايز تكون مؤمن دي إجابة من الإجابات، إجابة سؤال كيف أكون مؤمنا، أو ما هي صفات المؤمنين، أو بمن أقتدي، أو ما هي أفضل صفات المؤمنين. فده عينة ونموذج بسيط لفكرة كيف يفعل القرآن بك. القرآن بيقول لك امشي الخطوات دي لن تضل، امشي الخطوات دي هو ده الصراط المستقيم، امشي الخطوات دي هو ده المنهج. والجميل في القرآن إن هو إجابة لا تأتيك من أحد، إنما تأتيك من رب العالمين. كل واحدة من الحاجات دي ليها خطوات ويمكن واجبات عملية. فهو القلب يحيى القلب بذكر الله. فلو احنا عايزين أول صفة اللي هي الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم، نحاول جاهدين على قد ما نقدر إن احنا نلتزم بالأذكار، نلتزم بإن احنا نعرض الذكر على قلوبنا. أذكار الصباح والمساء، أذكار في كل وقت، عود لسانك الذكر فتجد قلبك مطمئنا به، تجد إن القلب بيرق مع الوقت، تجد إن مع الوقت يعني يحيا قلبك مرة أخرى. والله عز وجل بين لنا في مواطن عدة أن القلب حتى القلب، نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلو هو بقى فيه واجب عملي هيبقى التزام الورد القرآني، إنك تلتزم الورد القرآني. ولما تقرأ اتبع، لما تقرأ آية فيها أمر ائتمر، فيها نهي طيب. فده الأمر التالي. والذين يقيمون الصلاة، طبعا الحفاظ على الصلاة ظاهرا والحفاظ عليها أمام الناس وفي أي وقت وفي أفضل ما يحب الله عز وجل، إن هي تكون على أول أوقاتها، وإن هو الإنسان يصبغ فيها الوضوء ويدعو الله عز وجل، وتكون فترة فاصلة عن الدنيا. يعني الإنسان الله عز وجل من رحمته بينا يعلم إن لو الإنسان ترك يوما من أوله لآخره من غير صلاة لضاع قلبه. عشان كده تلاقي الله عز وجل لما فرض الصلوات 50 صلاة في اليوم والليل. فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم موسى، سيدنا موسى، فقال له ارجع لربك فاسأله، وهكذا حتى صاروا 5 صلوات. فال5 صلوات هي ال5 محطات الأساسية في اليوم التي لا يجب أن يتخلى عنها مسلم، وبالتالي لا يتخلى عنها مؤمن، وبالتالي لا يتخلى عنها مؤمن حق في طريقه إلى الله عز وجل. إن هي دي الفترات اللي بيتزود بيها، الفترات أنت عارف أنت بعيد عن ربنا 4 ساعات، أنت بعيد عن ربنا 3 ساعات، وده صعب جدا. فبتحتاج الصلوات اللي هي المحطات اللي بيشحن فيها القلب مرة أخرى إيمانا تقدر تكمل به بقية اليوم، خصوصا مع كثرة الفتن والإغراءات واللهو وهكذا. ومما رزقناهم ينفقون، وذلك أن المسلم، الله عز وجل يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهو ده أصلا حق الله عز وجل في مالك، أن تخرج له زكاة. فالزكاة هي واجب المال، واجب رزق الله عز وجل في المال، فهو يجب أن يؤديها المسلم ولا إيه ولا يمتنع عنها. ومن ليس له زكاة، وطبعا الكل يعني يجتهد على قد ما يقدر في الصدقات. أنصحكم طبعا بنقرأ بالجزء اللي هو في سورة البقرة اللي بيتكلم عن النفقة، حاول نفهمه كويس جدا، هيفرق كتير في حياتنا. طبعا وعلى ربهم يتوكلون، التوكل دوت يحتاج معرفة بالله عز وجل، ممكن تفرد لنفسك ختمة تعرف فيها الله عز وجل، تقرأ تسمع سلسلة من أسماء الله الحسنى زي سلسلة دكتور محمد راتب النابلسي أو غيره، وهكذا. كل ده والله أعلم مفيد، واجبات عملية كثيرة ممكن نطلع بيها من درس اليومين. آسف على الإطالة وبعتذر عن ما حدث أمس، يعني إن إحنا أجلنا الميعاد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.